أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
موعد مع الطبيب.
أهلا بكم مستمعينا في SBS Arabic 24، معكم هناء ياسين
وإيمان ريمان،
ونقدم لكم حلقة جديدة من هذا في هذا الأسبوع من بودكاست موعد مع الطبيب، ونستضيف فيه أخصائي أمراض الكلى والأمراض الباطنية الدكتور أنس نطفجي للحديث عن أهمية التبرع بالأعضاء خاصة من متبرعين من أصول مهاجرة.
فلقد أعلنت هيئة التبرع بالأعضاء والأنسجة الأسترالية The Organ and Tissue Authority عن انخفاض بنسبة 16% في المتبرعين بالأعضاء العام الماضي، ويوجد حاليا 1650 شخصا على قائمة الانتظار مترقبين اللحظة التي يحصلون فيها على عضو جديد ينقذ حياتهم.
فقد كشفت الـ OTA أنه من بين 463 شخصا تمكنوا من التبرع بالأعضاء عند وفاتهم العام الماضي، كان هناك 112 شخصا فقط من أصول مهاجرة، هذا في الوقت الذي يعيش فيه أكثر من 7.6 مليون مهاجر في أستراليا.
جدير بالذكر أن أسبوع التبرع بالحياة قد انتهى أمس، واحتفى منظموه بمرور 10 سنوات على إطلاقه لتشجيع الأستراليين على التبرع بالأعضاء.
نتحدث وإياكم اليوم عن هذا الموضوع مستمعين مع أخصائي أمراض الكلى والأمراض الباطنية الدكتور أنس نطفجي. أهلا بك دكتورنا.
أهلا فيكم أستاذة إيمان وأستاذة هناء.
العام الماضي كما استمعت في هذا التقرير تبرع 112 شخص فقط، يعني من المهاجرين في أستراليا بأعضائهم بعد الوفاة، وهم هذا الرقم من أصل 7,600,000 أسترالي من أصول مهاجرة. هل هناك ضعف من إقبال المهاجرين على منح الحياة عبر التبرع بأعضائهم للآخرين؟ شو يا ترى الأسباب؟
بعتقد الأسباب متعددة، ولكن معظمها يمكن أسباب خارجة عن أستراليا كبلد، يعني معظمها بيعود إلى الأفكار والتقاليد اللي بيجيبها المهاجر معه إلى أستراليا. يعني معظم المهاجرين اللي عم نحكي عليهم هم المهاجرين من دول الشرق الأوسط، من الدول العربية. في الدول الشرق الأوسط والدول العربية حاليا إلى الآن لا يوجد برامج واضحة للتبرع بالأعضاء عند الوفاة. معظم حالات الزرع بتتم من أشخاص على قيد الحياة، يعني تبرع بالكلية موجود ولكن من شخص على قيد الحياة وليس من شخص متوفي، والبرامج الموجودة محدودة جدا في مصر أو السعودية أو بعض الدول، يعني عددها قليل كتير. فالسبب الأول أنه هذا الأمر غير مألوف في البلد الأم، في البلد الأصل. السبب الثاني في أحيانا بعض العوائق الدينية أو التراثية، خلنا نقولها يعني traditionally unaccepted، يعني في كتير من الفئات المهاجرين بيقدسوا الوفاة، بيقدسوا طقوس الدفن، وبيعتبروا سلامة البدن قبل الدفن أمر مهم جدا بالنسبة لهم. ونحن يعني اتطرقنا لهالمواضيع كتير مع قيادات دينية، وعم نحاول نوعي الجالية أكثر وأكثر بهالموضوع.
نعم، إذن عدة عوامل يمكن تؤدي إلى يعني عدم القدوم أو عدم الإقدام على هذا الأمر. هناك الآن دعوات لمزيد من المتبرعين من الجاليات المهاجرة، لماذا هذا الأمر مهم برأيك؟
مهم لتحسين هذه الأرقام، يعني نحن عدا عن حملات التوعية العامة للجمهور الأسترالي بشكل عام لتحسين أرقام التبرع بالأعضاء في أستراليا، ولكن نحن عم نحاول نركز على الجاليات أكثر لأنه مقصرين مقارنة ببقية فئات المجتمع، ولأنه نحن بحاجة لهذا الموضوع. يعني أعداد ضخمة مثل ما ذكرت ببداية التقرير من الناس بأمراض مزمنة بينتظروا التبرع بالكليتين أو بالقلب أو بالرئتين أو بأعضاء أخرى الكبد، وكلهم عايشين بحياة يعني نتمنى دائما إنهم تكون حياتهم أفضل. وطبيا وعلميا التبرع هو أفضل علاج ممكن، يعني لا يمكن بأي شكل من الأشكال مقارنة العلاج الدوائي لمريض قصور كلية مثلا في مراحل متأخرة أو الغسيل مع التبرع بالكليتين. متى ما المريض استلم العضو الجديد والعضو الجديد بدأ بالعمل وأداء مهمته في الجسم، الحياة مختلفة تماما، هو إنسان جديد. فنحن دائما نشجع على هذا الموضوع لحتى نعطي الأمل والحياة لهؤلاء المرضى.
هيئة التبرع بالأعضاء والأنسجة الأسترالية أشارت إلى أنه كلما كان المتبرع والحاصل على العضو أو المتلقي العضو الجديد من نفس الإثنية من نفس الخلفية الثقافية والإثنية بيكون هناك فرص للتطابق أفضل ووضع أفضل بعد عملية الزرع. لو تعطينا فكرة عن هذا الشيء، يمكن الواحد بيتخيل أنه كل البشر من جوا يشبهوا بعض، كل الأعضاء يعني الداخلية مماثلة، يعني ما في فرق أني أنا أحصل على عضو يزرع لي من شخص من خلفية مختلفة تماما عني. لو تعطينا لمحة علمية مبسطة على الموضوع.
حتى نكون بس بسيطين، يعني عند التبرع بأعضاء بالعضو، ولا خلينا نتكلم عن الكلية مثلا واللي هي مجالي أنا، في عدة مشاكل أو حواجز كبرى بتصادف الطبيب والمريض بنفس الوقت. يعني أولا العملية الجراحية بحد ذاتها كإمكانية أدائها وتقنية جراحية. المبدأ الثاني هو الأدوية اللي بتعالج فيها المريض بعد زرع العضو، وهي أدوية يعني أدوية شديدة لتخفيض الجهاز المناعي عنده،
المثبطة للمناعة
تماما. والمبدأ الثالث هو تقبل الجسم للعضو الجديد، لأنه المناعة الذاتية عند الإنسان دائما بترفض كل غريب، فأي عضو ممكن نضعه في الجسم مرة تانية رح نخلي المريض على الأدوية المثبطة للمناعة حتى العضو الجديد يستمر ويتعايش ويعيش مع الجسم الجديد اللي زرع فيه. فلما بنجي لموضوع المناعة ورد الفعل المناعي عن العضو الجديد، فنحن عم نتكلم على الأساس الأحماض النووية والبنية الجينية أو الجينيتيك ستراكشر أو الجينيتيك باك جراوند بين المتبرع وبين الجسم المتلقي. وفي كتير مجموعات عرقية بمرور الزمن مئات السنين وآلاف السنين، فبيتميز كل مجموعة عرقية بذاكرة جينية معينة، يعني بتلاقي بعوامل التزاوج بين بعضهم ومعيشتهم في منطقة مشتركة، فبيصير عندهم ذاكرة وراثية محددة ومتشابهة بين بعض ومختلفة عن المجموعات البشرية الثانية. فكل ما كان التبرع من ضمن نفس مشابه لهذه الذاكرة، فرص نجاح التبرع أعلى بكتير.
إذن يعني هذا يمكن وصف تبسيطي لمدى أهمية تبرع الناس من مختلف الإثنيات لأعضائهم، ويعني المشاركة في هذه العملية اللي كما وصفتها هيئة التبرع بالأعضاء والأنسجة الأسترالية إنقاذ للحياة، It's a life saving يعني operation and process. لو تعطينا فكرة عزيزي عن التغيير اللي بيحصل في حياة من يتلقى عضو جديد، لنقول الكلى تحديدا وهي مجال تخصصك، مر عليك مرضى كثيرين يمكن لسنوات كانوا محتاجين للعلاج الدوائي للغسيل الكلوي وغيره من يعني الإجراءات جدا مؤلمة للجسد وللإنسان، حياته بتكون كأنه واقفة رهن يعني كلى جديدة، كيف تتغير حياتهم وشو لاحظتوا مع بعض المرضى ربما اللي تركوا علامة في مسيرتك؟
التغيير هو تغيير كامل، يعني مثل ما ذكرنا أنه الإنسان لحتى يوصل لمرحلة القصور الكلي المتقدم ويحتاج ليستمر بالحياة رح يحتاج يقوم بعملية الغسيل أو الدياليسيس، وهذا له نوعين، الغسيل الدموي والغسيل البريتواني، ما حندخل بالتفاصيل اليوم، ممكن نتكلم فيها بفترة تانية. ولكن بالنهاية عملية الغسيل عند مريض القصور الكلوي مثلا عملية مضنية من ناحية الوقت، من ناحية أحيانا حاجته لأفراد العائلة أنه يكون متواجدين حوله للمواصلات لحتى يروح لمركز الغسيل، لمساعدته بإجراء الغسيل حتى لو كان عم يعمله بالبيت، فهو بيحتاج إلى جهد منه شخصيا، وقد يحتاج في معظم الأحوال لمساعدة العائلة. إضافة لهذا الشيء، عملية غسيل الكليتين بحد ذاتها بتعطي جزء بسيط من المهمة الكلوية، يعني حتى شبه لك إذا اعتبرنا الكليتين أدائهم 100% وطبيعي، الغسيل بيعطي فقط بين 5 أو 8%، فهو بيعطي شيء بسيط حتى بس الإنسان يستمر بالحياة. فبنجاح عملية الزرع وبكلية جديدة تعمل بشكل جيد، الإنسان تقريبا موضوع القصور الكلوي عنده انتهى تماما، فلا بيحتاج الغسيل. بتختلف كل الأدوية بالمعالجة الدوائية بتختلف تماما، مشاكل تجي تحديات تانية للحفاظ على العضو الجديد وخليه يبقى في جسم الإنسان مستمر قدر الإمكان. ولكن بأكثر من 90% من المرضى الحياة أفضل ب180 درجة، نشاط المريض أفضل، حاجته وحركته وحريته ووقته مختلفين تماما عن المريض اللي يجري عملية الغسيل بشكل منتظم.
يعني تغيير كامل في الحياة وهبة جديدة وفرصة ثانية لحياة أفضل أكيد عند حصوله على عضو جديد.
قد تكون عند بعض المرضى ولادة جديدة، يعني بداية لحياة، صفحة جديدة من نوع تاني من الحياة.
أخصائي أمراض الكلى والأمراض الباطنية الدكتور أنس نطفجي، بنشكرك على وجودك معنا في أستراليا اليوم وفي حلقة هذا الأسبوع من بودكاست موعد مع الطبيب.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.